هذا ليس كمثله شيء وليس للباري سبحانه وتعالى مثيل. ما يمكن يدرك هكذا منقول عن سيبويه وهو موجود دال عليه الدراسة. فالكلام هذا مردود عليه.
هذا قد معدوم وقد يقاطع معدوم.
كلمة معدوم مراد بها ما دل على النفي مطلقا سواء بلفظ العدم أو النفي أو الرفع. فأنت مثاله يقولون لك هما يقولون لك أن يجوز قياس المعدوم على المعدوم. فقياس المعدوم أن القياس يجري قياسه في المعدوم في المعدوم وفي المعدوم بالموجود وفي الموجود بالموجود. فتقول الخمر حرام النبي حرام قياسا على النبي هذا موجود في موجود. فتقول لا يجوز تصرفه لعدم رسله. فهنا لا يجوز المنفي عدم ولعدم تصرفه عدم. كذلك تقول لا يجوز تصرفه لصغاره. عللنا معدوم بموجود لكن لا يجوز لكن يقتل المرتد لعدم إسلامه يمنعه لأن يقول لك العدم غير معروف والمراد بالعلة أنها تعرف الحكم والمعدوم لا يعرف. فاعترض عليهم هنا رد عليهم هذا بأن العدم المخصوص أنه معروف ويعرف وخلاف إنما هو فقط من شاح هذا الاصطلاح. تقول لا تقول يقتل المرتد لعدم الإسلام تقول لكفره تقول لعدم الإسلام يمنع هذا ما الفرق لا تقتل المرتد وضرب العبد لعدم طاعته هذا وارد في اللغة لكن هم يمنع هذا لأن يقول لك العلة معرفة والمعدوم لا يعرف والعلة المراد بها لذلك سيأتيك أنها معرف الشارع معرف الحكم بوضع الشارع سيأتيها. نعم.
وفي حد المؤلف مناقشات وأجوبة إن شئت الوقوف عليها فانظرها في شروح الجمع
منها أن القياس غير جامع ولا مانع لخروج قياس الدلالة وقياس العكس وقياس قياس معنى الأصل وقياس الشبه وهذا كله مجاب عنه بأن الثلاثة من باب قياس العلة اللي هو قياس حق بنفس الفارق قياس معنى الأصلي وقياس الدلالة وقياس الشبه أنه قياس علة المداخل. وما قياس العكس فالجواب الصحيح انه قياس منطقي ولا يرد عليه. وما الثاني كلها من قياسات وهي ستاتيك في محلها المهم من المناقشات. وان كذلك هل كل مجتهد مصيب اللي ذكرت لك وهل الحق واحد او متعدد قياسات هذه البحوث كلها يريدها ويجيبون عنها. قياس الدلاله وقياس الشبه وقياس في معنى الأصل وقياس العكس ستأتيك هذه. قياس في معنى الأصل هو الإلحاق بنفي الفارق كإلحاق الضرب بالتأثير بالتحريم وإلحاق إغراق مال اليتيم وإحراق بأكله من الذين يكونون أموال اليتامى هذا يسمى القياس في معنى الأصل. وقياس الدلالة هو الجمع بين الفرع والأصل بلازم علته أو أزرها أو حكمها. لازم العلة كقولك النبي حرام قياسا على الخمر بجامع الشدة. الشدة ما هي العلة لكنها لازمة للإسلام. والجمع بالحكم يقول كي الحاقك الأطراف بالنفس في ارتصاص بجامع الدية هذا الحكم. والأثر كي الحاقك القتل بالعمد بالمثقل على المحدث بجامع إليه. استغنيت هنا بلازم العلة أو حكمها أو أثرها عن ذكرها لكن هذا قياس علة. والسبب هو أن تعلل حكما بوصف غير مناسب بالذات لكنه مناسب بالتبع أو شهد له الأصل قريبا بالاعتبار وكل ستأتي إن شاء الله. أما قياس العكس هو إثبات ونقيض الحكم بنقيض علة الحكم الآخر. وهذا بالأخير القول الصحيح أنه قال فيه أنه من باب قياس الاستثناء منطقي وليس من قياسنا لأن قياسنا الجمع بين الفرع والأصل إلا أما هذا لا من باب التلازم وهو قياس منطقي وليس منا. وهناك جواب عن الأربعة هذه بأن اللفظ إذا أطلق انصرف إلى الحقيقة والحقيقة هنا هو القياس الصحيح وهي هذه لا تطلق إلا بالقيد والقيد أمارة المجال فلا يطلق عليها إلا مجازا بدليل القيد، وقيد الأمارة المجاز. هذه مناقشات كلها هي اللي أحالك عليها إذا أردت أن ترجع إليه، بعضها سيأتيك. نعم.
وإن ترد شموله لما فسدت في البدى الحامل والزيد أكد، يعني أن الحد المتقدم والقياس يشمل الصحيح فقط في انصراف المساواة المطلقة هي المساواة في نفس الأمر دون المساواة في ظن المجتهد، وإن أردت الحد الشامل للفاسد مع الصحيح فزد على الحد المتقدم لفظتين لدى الحامل بأن تقول هو حمل معلوم على معلوم لمساواته له في العلة عند الحامل لمساواته له،
عبر بالحامل ليشمل المجتهد وغيره.
المساواة له في العلة عند الحامل فيشمل إذن المساواة في نفس الأمر والمساواة في ظن المجتهد، وبذلك يشمل الصحيح والفاسد معا. وقوله أسد أي أوفق للسداد وهو الصواب، وإنما ذكر المؤلف أن الزيادة لدى الحامل أصوب لأن الحد تعريف الماهية من حيث هي الشامل لصحيحها وفاسدها،
يعني حتى يكون جامعا مانعا. هذا قصد هذا القياس الفاسد ومسمى قياس، وقبل أن يظهر فساد كانوا قالوا القياس ويحمل به، هذا مراد.
والحامل المطلق هو المقيد وهو قبل ما رواه الواحد، يعني أن الحامل الذي هو المستدل بالقياس هو
المستدل،
يعني أن الحامل الذي هو المستدل بالقياس هو المجتهد المطلق أو المجتهد المقيد، إلا أن المطلق يقيس في جميع الشريعة والمقيد يقيس في أصول مذهبه، والمقيد هو مجتهد المذهب، وسيأتي إيضاح ذلك في كتاب الاجتهاد.
هو هم يقولون أن المجتهد ينقسم إلى مطلق ومقيد، المطلق ينقسم إلى اثنين والمقيد ينقسم إلى ثلاث. المطلق إما أن يكون مجتهد له مذهبه ويقيد نفسه بمذهب غيره، أو مطلق قيد نفسه بمذهب غيره كأتباع الأئمة الأربعة تلاميذهم متوفرة فيهم شروط الاجتهاد المطلق، لكن من قيد أنفسهم بمذهب الإمام، هذا وجه حساب المطلق. أما الثاني يقول لك مجتهد تخريج في المذهب أو ترجيح في المذهب أو في الاجتهاد ثلاثة، هو مقيد كله. نعم.
وقوله هو قبل ما رواه الواحد، يعني أن القياس مقدم عند مالك على خبر الواحد. وقال القرافي في التنقيح إن هذا مذهب مالك، ووجهه بأن الخبر إنما ورد لتحصيل الحكم، والقياس متضمن للحكمة فيقدم على الخبر. قلت التحقيق خلاف ما ذهب إليه المؤلف والقرافي، والرواية الصحيحة عن مالك رواية المدنيين أن خبر الواحد مقدم على القياس. وقال القاضي عياض المشهور مذهبه أن الخبر مقدم، قاله المقري وهو رواية المدنيين، ومسائل مذهبه تدل على ذلك كمسألة المفرات ومسألة النفخ ومسألة غسل اليدين لمن أحدث في أثناء الوضوء، وما زعمه بعضهم من أنه قدم القياس على النفخ في مسألة ولوغ الكلب غير صحيح، لأنه لم يترك فيها الخبر للقياس، وإنما حمل الأمر على النزع للجمع بين الأدلة، لأن الله تعالى يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يأمر بقص ما مسه الذعاب الكلب، فدل على أنه غير نجس، واعتبر ذلك بقاعدته هي أن الحياة علة الطهارة.
هو إن في المذهب المالكي الحي ودمه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل نجسا كل طاهر إلا المذهب، هذا نص فيه حياتنا. نعم سين أيها القاعدة المفرارة، إنه أنا ما في قياس نظير على نظير، لا القياس القاعدة المطلقة، وهي أن الأصل في المثلثات المثل إن كانت مثلية أو القيمة، وهو تلف الحليب استعمله فيعطي تمر، هذا ليس بمثل الحليب ولا قيمة له، من باب القاعدة العامة. نعم
غسل اليدين
من أحدث في أثنان غسل اليدين، القاعدة المضطردة أنه إذا كان فاق من طهارة ما أحتاج الغسل، هذه القاعدة اللي هي القياس، لأنه هو يقول الحديث يقول لا أدري أين بات جده، ومعناه إلا خشية أن يكون وسط نفست منه ما يستيجب الغسل، أما أنه في غناء الوضوء فتغسلها الآن نظيفة طاهرة ومع ذلك يحدث أغسلها مرة أخرى هذا تمسك بالحديث تقديم الحديث على القاعدة العامة.
وقبله القطعي من نص ومن إجماعهم عند جميع من فطن يعني أن القياس الظني يقدم عليه القطعي من كتاب وسنة والقياس القطعي لا تمكن معارضته للنص القطعي لا تعرض بين قطعيين
وتحصل أن يقول لك لا يمكن هذا يحصل الشريعة تعارض قطعيان لا يمكن
وسيأتي القطعي من القياس والظني وقوله فطن مثلث الطائي والأولى بالبيت الكسر لمجانسته للبيت قبله وما روي من ذنبه فقد عني به الذي على الفساد قد بني يعني أن ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم من ذنب القياس والرأي محمول على القياس الفاسد المخالف للنصوص ولا يريدون القياس الصحيح وقوله روي وعني وبني أفعال ماضية مبنية للمفعول والحد والكفارة والتقدير والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور يعني أن مشهور مذهب مالك كما نقله الفارابي عن البازي وابن القصاري جواز دخول القياس في الحدود والكفارات والتقادير مثاله في الحدود قياس لا يطيع على الزاني بجامع علاج في فرد مشتهر طبعا محرم شرعا
علاج فرد في فرد
وقياس النباس على السارق في القطع لجامع أخذ مال الغير من فرز من فيه خفية ومثال دخوله في الكفارات اشتراط الإيمان
في الإتق اشتراط الإيمان في إتق الرقبة هي وردت مطلقة في كفارة الظهار وكفارة اليمين وتحريف رقبته
لماذا شكله يحمد من المطلح على المقيد في المقيد
هو الحمل أحيانا يقول القيام نفسه يقول لكم هلوها الحمد عليهم بابقية أيها
ومثال دخولي في الكفارات اشتراط الإيمان في رقب الكفارة الصغار واليمين قياسا على رقب الكفارة القد خطأ ومثاله في التقديرات تقدير أقل الصداق بربع دينار قياسا على إباحة قطع اليد في السرقة بجامع أن كل منهما فيه استباحة عضو
ثم تعرفون حديث الواهبة نفسها قال التمس ولو خاتم من الحديث مالك قدم القياس هنا لأنه قال لا يجوز الصداق أن يقل على ربع دينار قياسا على السرقة انقطع في السرقة بربع دينار فكذلك استباحة الفرج تكون بأقل شيء ربع دينار لأنه من باب العلة هي أن استباحة عضو ممنوع استباحة ممنوع شرعا لا باستباحة لا يقتضي فقاس عليه أقل من ذلك لا يصح مع أن ورد حديث أرضيك من نفسك بشراك نعدي وكذلك التمس ولو خاتم من حديث نعم
وحجة المانعين أن هذه الأشياء لا يدرك فيها المعنى ووجيب بأنه يدرك في بعضها فيجري فيه القياس وقوله التقدير إلى آخره معقول بحس العاطف ورخصة بعكسها والسبب وغيرها للاتفاق ينسب يعني أن
غير هذه الأمور نعم ينسب فيها المتفق على جرائم القياس فيه بشرط إدراك المعنى نعم
يعني أن الرخصة والسبب عكس المسائل المتقدمة فيمتنع فيها القياس على مشهور مذهب مالك مثال منعه في الرخصة منع قياس غير التمر على التمر في بيع الآلية وكالمسح على الخف فوق خف قياسا على المسح على الخف الواحد ومثاله في السبب قياس التسبب إلى القتل بالإكراه على التسبب إليه بالشهادة وحجة منعه في الرخص أن الرخصة لا تتعدى محلها
طيب هو من كره على قتل غيره له ذلك أو ليس له يقول لك ذلك لو كان شهادة عليه لذلك ورد أن الشهود إذا ظهرت أنهم شهدوا زورا يضمنون ما أترفوا ولو كان قتل فيقتل به نعم
وحجة منعه في الرخص أن الرخصة لا تتعدى محلها لأنها مخالفة للنص وتعديتها محلها تؤدي إلى كثرة مخالفة الدليل وأجاب القائلون لجواز القياس في الرخص أن صاحب الشرع لم يخالف الدليل في الرخصة إلا لكون الرخصة أكثر مصلحة فإذا وجدت تلك المصلحة في فرع ألحقناه بالأصل لتكثر المصلحة. وحجة المنع بسبب أن جواز القياس عليه يقتضي نفي سببيته ويضاح أن يتسبب أمر عن أمر مثلا فيلحق بذلك الأمر آخر في كونه سببا لذلك الأمر أيضا. فيؤول الأمر إلى أن السبب أحد الأمرين ويظهر بالقياس أن النص على سببيته الأول الأول أنه يطلق عليه اسم السبب لكونه فضلا من أفراده لوجود السبب الثاني بالقياس. فظهر أن القياس على السبب يلزمه أن يخرجه عن كونه سببا مستقلا فامتنع لتضمن إثباته رفعه.
فماذا بالمثال يوضحه؟ ولا يقول لك هنا أن السرقة سبب، هل يصح أن تكون علة ومعلولة في آن واحد؟ هي اللي قلت لك بعضهم يقول لا، إما أن يكون هو العلة أو غيره أو القدر المشترك بينهما، أي بين السبب وبين غيره. ولذلك يرجحون أن العلة هي القدر المشترك بين السبب وغيره، وعليه يكون التعليل بالسبب من باب التعليل بالعلية، علية السبب. والعلية هي اعتبار الوصف علته، كبحث طويل عريض. هذا واحدة مرة جئت للمشرف الله يرحمه، قلت له يا شيخ محمود نحن في باب تقييد القواعد واستنباط الأحكام الشرعية وبناء الأحكام عليها أو باب المغالطات. قال لي وكيف ذلك؟ قلت له من حاجة يناقش هذا وكذلك شارحه ويقول العضد ما غلط حل هكذا. فننسى المناقشة في هذه الأرض تتعب عذينك فيها، أرجع فيها لشرح ابن الحاج في العضد يقول لك ما غلط حل هكذا. قال لي وعلشان استيفاء احتمالها، ايش حل ذهن استيفاء احتمالها. لكن أوضح من هذا كون يقول لك هو علية العلة، أي اعتبار السبب علة هو المعلل به هنا، وإلا فالسبب أصله هو العلة، وما علة تردف السبب. لذلك الشيخ ما جاءتنا من مثال ندركه أكثر من عبارته، أوضح من عبارته حتى نطبق عليه، مما قلنا بالمثال يتضح المقام. نعم. ايوه طبعا هذا مسبب، لكن هذا قياس مسألة على مسألة. احنا ندور السبب الواحد يكون علة ومعلول، فهم؟ السبب الواحد يكون علة ومعلولة، هذا هو محل البحث هذا. ايوه علة ومعلول في نفس الوقت، هذه غير، هذا قياس سبب على سبب، هذا قتله تسبب بقتله بالكرام، وذاك تسبب بقتله في الشهادة، فيقاس علينا كل ما هو جائز في قوي. لا، هذا هو كل واحد سبب في محله. لكن لو قلنا مثلا أن الإكراه سبب للقتل ليس كذلك، وفي نفس الوقت هو معلول، هو الآن علة وفي نفس الوقت يكون معلولا، هذا هو المراد، محل المناقشة الدقيقة. أنه هو الآن علة لحكم وهو أيضا معلول لعلة أخرى. عندك الوصف المناسب مناقش الموضوع وراح أرجع فيه إذا أدركت السوق. نعم أنا تعبني. نعم.
مثل هذا بعينه الشرط والمانع، فالقياس فيه إما ممنوع أيضا لهذه العلة.
الشرط يقول لك قياس الطهارة مثلا، بعض المسائل تشترط لها الطهارة قياسا على ما ورد فيه النص، أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فكذلك المكان قياس عليه. لا تنسى أن هنا يمثلون لك بالفرق والمانع، ككون النفاس مانع من الصلاة لمناسبته للحيض في منع الصلاة، لأن لا تناسب النجاسة لا تناسب الصلاة. يمثلون بالأمثلة، بعض الأمثلة الطهارة تنقص عليه السترة، سترته أن تكون طاهرة، نقص عليه سترته أن تكون طاهرة. لأن لا بعضهم يقول لك قياس وقال لك قياس تترغيب مجالية قال هل لمرأة
هيا العينين الشرط الشقير لا نحن نفسده بما يقاس
لا مجال ما يقاس عليه حيث عليه اللي منع الحاجة البعض حنفية ببعد فيها ورخصة والسبب السبب عندك يجري به على من قال به نعم
لقوله وغيرها للاتفاق ينسب يعني أن غير المسائل المذكورة يجوز فيها القياس باتفاق المالكية
لأنه هنا الجمهور يتمسكون بأن الأدلة يدلة القياس عامة انتخص حكم عن حكم ولكن العبرة بمعقولية المعنى متى ما أدركنا المعنى قسنا وإلا فلا نقص هذا الجمهور هذا هو مذهب
بغض النظر
عن كونه أيا كان نوعه
نعم وقول جمهور العلماء خلاف للظاهرية وإنه من العرف ما كالطهري
أو الحفيظ
لا لا إنه هذا بعينه الشرط والمانع القياس فيهما ممنوع أيضا
ممنوع إذا من منع هم أحد اتفاق
أيوه
مع عند من منعه عند من منعه أما من أجازه يقول لك لا مانع إن الشرط يكون علة ومعلولة والمانع يكون علة ومعلولة كالسبب ما هو محل اتفاق أيوه من منع يقول تجري في الكل تجري في هذه أيوه نعم
وإنه من العقل ما كالطهري أو المحيض فهو فيه يجري يعني أن القياس يجوز في الأمور العادية إذا كانت منضبطة لا تختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والبقاء كأكثر الحيض وأقله وأقل الطهري فهذه يجوز القياس عليها لانضباطها فيجوز قياس النفاس على الحيض في أن أقله قطرة عند المالكية أو يوم وليلة عند الشافعية وإذا لم ينضبط لا يجوز القياس عليه وهو مراد القرافي بقوله في التفصيح لا يبطل القياس فيما طريقه الخلقة والعالة كالحيض وبينه في شرح التفصيح بقوله لا يمكن أن تقول فلانة تحيض 10 أيام وينقطع دمها فوجب أن تكون الأخرى كذلك قياسا عليها لأن هذه الأمور تتبع الطباع أو الأنبجة والعوائد في الآقالين صلى الله وسلم على
سيدنا محمد. هذا اللي تدرس يقول العلماء انه اصعب ما يدرس في العلوم الشرعيه الاصول واصعب ما يدرس في الاصول القياس واصعب ما يدرس في القياس الا المستنبط خلوا بالكم من دروس هو في يجري عندما يقول بذلك
رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمه الله تعالى فصل أركان القياس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لما علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واستحنا بالصالحين. أركان القياس، أركان الشيء الجزاء التي لا وجود له إلا بها، فالركن جزء الماهية أي داخل فيها. أركان القياس 4 كما سيبينها المؤلف، لا يصح القياس إلا بوجودها هي 4. نعم.
الأصل حكمه وما قد شبها وعلة رابعها فانتبها.
يقول الأصل للعلماء فيه 3 آراء، وفي اللغة قالوا ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره، كالأساس للبيت والجذع يعصان الشجرة. على هذا جرت خلافات العلماء في تعريفه للاصطلاح، فالمتكلمون يرون أن الأصل هو الدليل الذي أثبت الحكم، مثلا قول الله تعالى أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الآية يقول هذه الآية هي الأصل لأن حكم تفرع عنها وبني عليها. قياس هذا قياس قولهم هذا أن يكون الفرع حكم الفرع، يكون الفرع حكم الفرع، لكن هذا ما عرف لم يعرف عند يعني الأصوليين. الفخر الرازي يقول الأصل هو حكم الأصل، حكم في الأصل هو الأصل، والعلة فرع عنه، والعلة في الفرع أصل والحكم فرع عنه. هذا رأي الفخر الرازي. الرازي كل قياس فيه أصلان وفرعان. جمهور العلماء ومنهم الفقهاء قالوا الأصل هو محل الحكم الأصل كالخمر في الآية، والفرع محل الحكم في الفرع وهو النبيذ مثلا. ولهذا المتكلم يقول لولا الآية لما عرف الحكم، فالحكم متفرع عن الآية، فلذلك كان قولهم مناسب. والذين قالوا أصلا أيضا الفخر الرازي قال إن الحكم تفرعت عن العلة في محل الأصل، إذ لولا العلة وهي الأصل لما كان قياس، ولولا وجودها في الفاعل لما أعطيناه الحكم. فلذلك يقول الحكم في الأصل هو الأصل، والعلة فرع عنه، والعلة في الفرع أصل والحكم فرع عنها، إذ لولا الإسكار في النبي لما قلنا فيه حرام. أما الفقهاء قالوا إن الأصل هو ما يستغني عن غيره وما ويحتاج إليه غيره، وهذا لا ينطبق إلا على قول الفقهاء، لأن الخمر مستغني عن الحكم وعن العلة، وقد كان موجودا قبل الإسلام، لكن الحكم الدليل يحتاج إلى محل يثبت فيه الحكم، والعلة كذلك متفرعة عنه. لهذا يقولون الأصل هو محل الحكم كما في الخمر في النساء، والحكم التحريم، والعلة الإسكار، وفي النبيذ المحل هو الآهو الفرع، والحكم فرع عن إثباته به، والكل له وجه من النظر اعتبارا من كل متفرع عن هذا أو مبني عليه، الأصل أو حكمه أو ما تسد بها أي المشبه به، الأصل اللي هو الدليل هناك عنده، أو الحكم عند الفخر الرازي، أو المشبه به وهو الخمر شبه به النبي، إشارة إلى رأي الفقهاء. نعم، حكم في رأينا وما تشبه من المحل من جهل النباهة، يعني هذا كون الخمر هو الأصل والنبي هو الفرع، هذا هو مذهب جمهور الفقهاء. نعم،
والحكم أو محله أو ما يدل تأصيل كل واحد مما نقل،
يقول لك أن هذا كل منهم له وجه من النوار باعتبار أنه ثم كل قول له وجه، لأنه يؤدي إلى بناء ما قال على ما قبله. فقول المتكلمين أن الحكم أن الأصل هو الآية لأن الحكم يبني عليها ومتفرع عن الآية، والقول أيضا الفخر الرازي أن الأصل هو هذا لأنه متفرع عنه حكم الفرع ومبني عليه أيضا، وأما الفقهاء فقالوا أنه هو المحل وهو واضح. نعم،
وقف عليه دون شرط نصي يجيزه بالنوع أو بالشخص.
يقول إذا أردت القياس على مسألة معينة فلا يلزمك أن تأتي بيكون هناك دل الدليل على صحة القياس في تلك المسألة بعينها ولا في نوعها، بعينها إذا كانت مسألة معينة، ونوعها إذا كانت مثلا من البيوع، فلا يلزم إقامة الدليل على أن القياس يثبت في البيوع دون غيرها، بل الأدلة العامة تكفي التي هي تدل على صحة القياس، ولا نحتاج إلى هذا خلافا لمن زعم أنه لا بد من النص على المسألة، النص على القياس في المسألة أو في نوعها، أي مرجوع كما سيأتيك بيانه.
وعلة وجودها الوفاق عليه يأبى شرطه الحذاق،
يقول لك كذلك لا يشترط الاتفاق على وجود العلة. من العلماء ما أدري هو بشر المريس ولا غيره يقول لا بد من الاتفاق على وجود العلة في الأصل، هذا قول مردود عليه، فيكفي غلبة الظن، فيكفي غلبة الظن في وجودها ولا يلزم منه الاتفاق عليه. وعلة وجود الوفاق عليه هي بشرطه الوفاق، الماهرون من العلماء لا يشترطون الاتفاق على وجود العلة في الأصل، كونه معلل أو كون هذا زيد في غلبة الظن فيه أن هذا الوصف هو العلة وأنه موجود كذلك أيضا في الفرع زيد في ذلك لصحة القيام.
وحكم الأصل قد يكون ملحقا بما من اعتبار الأدنى حققا.
حكم الأصل اللي هو المقيس عليه يقول لك قد يكون ثابت بالقياس ملحق أي ثابت بالقياس، هذا خلاف الشافعية والحنابلة. هل يصح لنا مثلا أن نثبت فرعا بقياسه على أصل ثم نجعل ذلك الفرع أصل لغيره؟ فمثلا الربا ورد في البر، فلو قسنا العروض على البر بجامعي العلة التي يعلل بها أي واحد من المعلمين، فهل يصح أن نجعل الأرز أصلا ونقيس عليه الزورة؟ حنابلة والشافعية يقولوا لا، لأن العلة في الثاني إذا كانت موجودة عدة الأصل في الثاني قس الكل على الأول ولا داعي إلى التطويل بدون فائدة، وإذا كانت ما هي موجودة امتنع القياس. الغزالي يضرب مثال ويقول من أراد لقط الحصى وأخذ حصى فقدر أنها هي قدر محدد المطلوب ثم قاس على هذه غيرها ثم قاس على الثانية ثالثة ثم على الثالثة الرابعة ثم على الرابعة الخامسة، فسيجد بين مثلا العاشرة والتاسعة بون كبير بينه وبين الأولى. فلذلك ما يقول لك لا لا بد أن يقيس الجميع على الأول وإلا فلا يستطيع. مالك يقول بل هناك فائدة، لأن الثاني قد يكون بينه وبين الأول من الشبه ما بين الثاني والأصل من الشبه، واعتبار المشابهة مطلوب في القياس. يقول أن مشابهة الزرع للعروض أكثر من مشابهتها للبر، وهذا هو ما نقوله حكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار الابنة أي القرابة فيها حققة أي المشابهة. نعم.
مستلحق
الشرعي مستلحق
مستلحق الشرعي هو الشرعي وغيره لغيره مرعي.
يقول لك لا تقص الشرعي إلا على الشرع لا على اللغوي ولا على العقل، ويقص كذلك اللغوي لا يقص إلا على اللغوي كما تقدم لنا. هل يصح القياس في اللغة؟ فمثلا لو قلنا أنه يصح نقيس النباش لغة على السارق أو اللايط على الزاني في اللغة، فيكون هذا فائدته أن نكتفي بالقياس اللغوي عن القياس الشرعي، لأن الله يقول الزانية والزاني والسارق والسارقة فيغنينا هذا عنه. فيقول لك هنا إذا أردت القياس فلا بد أن يكون الحكم الشرعي مقيس على حكم الشرعي، واللغوي كذلك والعقلي كذلك، كما يقولون قياس الغائب العالم الغائب على الشاهد، يعني أن نقيس حدوث العالم على المشاهد على الحادث المشاهد، هذا المشاهد ندرك أنه حدث بفعله احتياجه إلى إيجاده، فكذلك العالم القديم الذي المشاهد نقيسه عليه. في العقليات على صحة القول بجواز صحة القياس فيها، ولكن نحن الآن إنما نحن في القياس الشرعي فقط، ليس في القياس اللغوي ولا قياس اللغوي تقدم لنا، وأما العقلي ليس لنا فيه مجال الآن. نعم.
وما بخطع فيه قد تعبد ربيك ملحق كذاك عهدا.
هم اختلفوا هل يصح القياس فيما يشترط فيه العلم او لا يصح. على كل حال كصفات الله سبحانه وتعالى ما يجب لله وما يلزم فيه القطع حتى القواعد العامة، حتى القواعد العامة، لان القاعدة العامة عندهم لا بد يقول لها ان تكون قطعية. فمثلا عندنا خبر الواحد حجة نقيس على الشاهد باعتبار أنه أيضا حجة، وكل من القاعدتين عند القاعدة أنهم لا بد أن تكون قطعية. إذن يقول لك ما يشترط فيه القطعي لا يثبت بالقياس إلا إذا كان القياس قطعي، والقياس القطعي لا يكون قطعيا إلا إذا اتفقنا على وجود العلة في الأصل واتفقنا على وجودها في الفرع، كما في قوله تعالى ولا تقل له ما أفل فمن التأثير الضرب بإجماع على أن علة المنع في التأثير تأذي الوالد وهي موجودة في الضرب كذلك. فإذا كنا نريد نثبت ما يلزم فيه القطع بقياس فلا بد أن يكون القياس قطعيا، لأن يقول لك الظن لا يثبت به القطع عندهم. نعم. أقرأ. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: أركانه الأصل حكمه وما قد شبه وعلة رابعها فانتبه. أركان الشيء أجزاؤه الداخلة فيه التي تتركب منها حقيقته. وأركان القياس أربعة أشار لها بقوله: الأصل البيت، يعني أن أركانه الأربعة
لأنه سيأتي الأصل والفرع والحكم والعلة وسيتكلم على كل واحد منه. الآن بدأ بالأصل. نعم،
يعني أن أركانه الأربعة وهي الأصل والفرع والعلة والحكم، وسيأتي الكلام على كلها. وبدأ بالكلام عن الأصل فقال: والحكم أو محله أو ما يدل تأصيل كل واحد مما نقل. يعني أن الأصل خلد فيه على ثلاثة أقوال: قيل إنه الحكم، وقيل محل الحكم، وقيل دليل الحكم. فالحكم مثلا التحريم في الخمر، ومحله الخمر لأنها الشيء المحكوم بتحريمه، ودليله آية إنما الخمر. إذا عرفت ذلك فالتحقيق أن الأصل هو محل الحكم.
يعني هذا مذهب جمهور العلماء والفقهاء، والشيخ رجع مذهب الجمهور اللي هو الخمر، اللي هو الخمر مثلا، لأن الحكم وصف، والوصف لا يقوم بنفسه، لهم محل يقوم به، هي الأحكام أوصاف. لذلك الفقهاء يقول الأحكام أوصاف اللي أفعال العباد، الوصف ما يقوم بنفسه، عرف. فمحله هو الخمر هنا في الميزان. نعم،
إذا عرفت ذلك فالتحقيق أن الأصل هو محل الحكم، وهو الخمر مثلا، والفرع النبيذ مثلا، والعلة الإسكار، والحكم التحريم، والدليل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر الآية. وقف عليه دون شرط نفسي يجيزه بالنوع أو بالشخص. يعني أن القياس على الأصل الذي يقاس عليه يجوز، ولا يشترط فيه وجود نص، أي دليل على جواز القياس على ذلك الأصل.
يعني النص هنا المراد به أعم من صريح، يعني مطلق الدليل من النص. نعم،
أي دليل على جواز القياس على ذلك الأصل، لا باعتبار شخصه ولا باعتبار نوعه. فإذا أراد مثلا أن يقيس على أصل من مسائل البيوع، فلا يشترط وجود دليل على جواز القياس في تلك المسألة بعينها، ولا وجود دليل على جواز القياس في نوع البيع. والمخالف في هذه المسألة هو عثمان البتي. وعثمان البتي القائل: يشترط أحد الأمرين، ومثاله باعتبار الشخص قياس أنت حرام علي، أنت طالق، فإنه قد ثبت
على قياس أنت حرام على أنت طالق.
قياس أنت حرام على أنت طالق، فإنه قد ثبت عن مالك ومن وافقه. فيصح قياس أنت خلية أو برية على أن تطالق في لزوم الطلاق.
طبعا هذا لزوم فقهاء، ولزوم الحرام استلهم فيه العلماء رحمهم الله من قائل أن قول أنت حرام معناها بينون الصورة لا تحل إلا بعد زوج، لأن لا تحرم عليه إلا بالثلاث. ومنهم من قال هي واحدة، ومنهم من قال لا كفارة فيها، وبه قال الحنابلة واستدلوا بقوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الآية، لأن من أسباب نزولها قيل إنه أتى جاريته مارية في يوم حصة على فراشها بعد أن ذهبت إلى أهلها، فرجعت فوجدته معها فغضبت، قالت: يا رسول الله أفي يومي وعلى فراشي؟ قال: ألا يكفيك أن أحرمها لك؟ قالت: نعم. قال: فذلك لك ولا تخبري أحد. هذا أحد سببين لقيل ما هو، قيل يشرب العسل كما رأت عليه حرص وعايش أبوها، فأخذوا بهذا أن من حرم الحلال عليه كفارة يمين. أما الثاني بعضهم يقول هو لغو، بعضهم يقول هو طلقة واحدة، وبعضهم يقول له هي ثلاثة، هي أنها لا تحرم عليه إلا بالثلاث. أما أنت خلية وأنت برية فهذه عنده من الكنايات التي تستقر إلى النية، لا يقع الطلاق فيها إلا بنية. نعم.
وعلة وجودها الوفاق عليه يأبى شرطه الفزاق، يعني أنه لا يشترط عند الفزاق أي المحققين من أهل الأصول الإجماع على وجود العلة في الأصل، فيصح القياس عندهم على أصل اختلف في وجود علته أصلا أو وجودها فيه. والمخالف في هذا نشر المريسي القائل لا بد من الإجماع على أن حكم الأصل معلل وعلى أن العلة موجودة فيه ويقوم مقام ذلك النص على عين العلة في الأصل. الركن الثاني وهو الحكم، وحكم الأصل قد يكون ملحقا لما من اعتبار الأدنى حققا. هذا شروع من المؤلف رحمه الله في الكلام على الركن الثاني من أركان القياس وهو حكم الأصل، يعني أنه يجوز كون الأصل المقيس عليه فرعا مقيسا على أصل آخر، كما قال ابن رشد في المقدمات إنه مذهب مالك وأصحابه. فانقيل لما لا يمنع القياس على الفرع المقيس استثاء عنه بالقياس على الأصل الذي قيسه عليه كما ذهب إليه الشافعية وغيرهم. فالجواب أن الفرع الأول الذي هو الأصل الثاني أقرب إلى الفرع الثاني من الأصل الأول، وهذا مراد المؤلف بقوله لما من اعتبار الأدنى حققا.
أيضا يقول المالكية من شرط صحة القياس ثبوت الأصل بدليل شرعي، وهذا يقول لك ثبت بدليل شرعي لأن القياس دليل شرعي يجيب عنه هناك ما يلزم منه النص ولا الإجماع. الأصل لابد أن يكون ثبت بدليل شرعي، وهذا قياس دليل شرعي وقد ثبت به الفرع الأول.
وهذا مراد المؤلف بقوله لما من اعتبار الأدنى حققا. ومثال قياس الغسل من الجنابة على الصلاة في وجوب النية بجامع أن كلا قربا، فإذا تقرر وجوب النية في الغسل بهذا القياس كان لنا أن نقيس الوضوء على الغسل في وجوب النية، لأن الغسل أقرب إلى الوضوء من الأصل الأول الذي هو الصلاة.
لذلك الحناف قالوا الاثنين إنهما نظافة ولا تشترط فيهم النية. نعم.
مستلحق الشرع هو الشرعي وغيره لغيره مرعي، يعني أن الفرع المقيس إذا كان شرعيا لا بد أن يكون مستلحقه
بالكسر.
بكسر الحاء أي أقول يلحق به شرعيا أيضا، فلا يمكن أن يلحق فرع شرعي إلا بأصل شرعي، وهذا مراده بقوله مستلحق الشرع هو الشرعي. وأما إذا كان القياس في حكم لغوي على الخلاف المتقدم أو عقلي بناء على جواز القياس في العقليات، فلا بد أن يكون الأصل في اللغوي لغويا وفي العقل عقليا، وهذا معنى قوله وغيره. ومثاله في اللغوي قد تقدم، ومثاله في العقلي عند القائل به الحكم بحدوث جميع أنواع العالم إلحاقا لما لم يشاهد حدوثه بما شهد. إلحاقا لما لم يشاهد حدوثه من العالم.
ما لم يشاهد منه نلحقه بالمشاهد، يعني المشاهد ما ندرك أنه محتاج إلى موجد له فنقص عليه الغائب عنه، سموه الحاق الغائب قياس الغائب على الشاهد.
بجامع اختصار الكل إلى الفاعل المختار، وما بقطع فيه قد تعبد ربي فملحق كذاك عهدا، يعني أن ما كان الناس متعبدين فيه بالقطع أي يعني مكلفين فيه بالعلم اليقيني كالعقائد لا يقاس عليه إلا ما يطلب فيه القطع بأن يتيقن حكم الأصل ويتيقن وجود العلة فيه ويتيقن وجودها في الفرع. وحاصل مراد المؤلف أن ما يطلب فيه اليقين يجوز فيه القياس اليقيني خاصة دون الظني. وخالف في ذلك الغزالي قائلا إنما تعبد فيه بالعلم اليقيني لا يجوز إثباته بالقياس كإثبات حجية خبر الواحد بالقياس على قبول شهادة الشاهدين. ووجهه عنده أن القياس التمثيلي الذي هو قياس الأصول لا يفيد إلا الظن عند الجمهور كما قال الأخضري.
الجمهور طبعا من المتكلمين.
أخضري؟
أي لا متكلمين اللي هم أهل علم الكلام، أي متكلمين المراد منهم أهل علم الكلام اللي يقولون لا يفيد القطع إلا القياس المنطقي. قياس الفقه ثم قياس تمثيلي فعندهم لا يفيد إلا الظن. وقياس المنطقي عندهم القياس الاستثنائي والاقتران. وضابطه أن مقدمات متى سلمت لزم عنها نتيجة صحيحة. جمع فيه ما هو بالعلة، والتمويل هو لجمع فيه بالعلة. نعم.
كما قال الأخضري: ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل.
طبعا الاستقراء ما هو مسلم، إذا كان تاما فهو دليل قطعي عند الجميع، استقراء تام يفيد القطع، أما غير تام فهو ظني. والاستقراء هو تتبع الجزئيات حتى تصل إلى قاعدة كلية قريبة.
وما لا يفيد إلا الظن لا يمكن أن يثبت به ما يطلب فيه اليقين، ولكن ما درج عليه المؤلف مشروط بحصول اليقين القياسي، وذلك هو مراده بقوله: فملحق كذاك، أي فالفرع الملحق بالقياس لا بد أن يكون إلحاقه كذاك يقين، أي يقينا أيضا. بهذا صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكونه معناه ليس
يعقل
أو
استعد
فيه ليس يحكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين على آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لم نعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وصحبنا بسابحا. أقول: وليس حكم الأصل من الأساسين ما كوحيد عن سنن القياس، يعني أن القياس إذا تغير السنن جمع المراد به طريقة القياس، فإذا اختل طريقة القياس فلا صح القياس، وذلك ما بينه في البيت الثاني بكونه معناه ليس يعقل أو يستعد فيه ليس يحصله. إذا كان غير معقول المعنى فكيف تقيس عليه؟ من شرط القياس أن يكون حكم الأصل معقول المعنى لأن تدرك العلة فيه، وكذلك أن تكون متعدية. وسيأتي بيان هذا في قوله: وعدلوا بما خلت من تعدية ليعلم امتناعه والتسوية، في خلاف العلة الخاصة. والجمهور يقول يعلل بها لكنها لا تتعدى. فقياس إذا حاد عن طريقه بأن كان الأصل غير معقول المعنى أو العلة فيه قاصرة غير متعدية فلا يصح القياس حينئذ، كما في قول المالكية: إن الخارج من البدن النجس ناقض للوضوء بشرط قيد المحل، فالمحل جزء من العلة، فلذلك لم يقص الرعاة والقيء على الدم الفاحش والقيء الفاحش، ما قصوا عليه القيء والدم والقيء، ما قصوا عليه، قالوا هذا لا ينقض الوضوء لأن من شرط النقض أن يكون من المخرج، المخرج جزء العلة.
وحيثما يندرج الحكمان في النقض فالأمران خلفيان،
يعني إذا كان حكم الأصل يشمل حكم الأصل والفرع فلا قياس حينئذ، لأنك كونك تجعل هذا أصل والثاني فرع ليس بأولى من الأصل، يعني أنت تستدل عليهم بدليل الأصل بالدليل نفسه ولا تقيس أحدهم على الآخر.
والوصف بالحكم لدى الخصمين شرط جواز القيس دون مين،
يعني أن المستدل المتناظران المستدل والمعترض يشترط فيهما الاتفاق على دليل الحكم على دليل الأصل نفسه لئلا ينقلب المعترض مستدلا، وهذا محله ما لم يكن دليل الحكم مقرونا بالأصل، فإن كان مقرونا به فلا يلزم الاتفاق، لكن إذا كان غير مقرون به فلا بد من الاتفاق عليه لئلا يقول هذا ما هو الدليل دليل كذا، فحينئذ ينتشر الكلام ولا يصل من الانتشار الكلام، فيبقى المستدل مستدل والمعترض معترض عليه، بكون ينقلب المعترض مستدل هذا عندهم ممنوع جدلا، فهو يشترط الاتفاق عليه إذا لم يكن حكم الأصل مقارنا، أما إذا كان مقارنا للأصل فلا يشترط فيه الاتفاق عليه.
وإن يكن لعلتين اختلفا ترتب الأصل لدى من سلفا،
هذا يسمونه مركب الأصل، وسيتم مركب الوصف. مركب الأصل أن يتفقوا على الحكم واختلفوا في العلة مع اتفاقهم على أن كل منهم العلة اللي يعلل بها أنها موجودة في الأصل، يسمى مركب الأصل لبناء كل منهم الأصل على العلة التي رآها التي رآها. مثاله يمثلون بقولهم: أن أتعجب من كونهم تركوا الربويات، مع أن الربويات متفق على أنها معللة وعلى حكمها واختلفوا في العلة وهذا واضح فيها، لكنهم يمثلون لها كقول الحنفي كقياس الكبيرة حلي الكبيرة على حلي الصغيرة بجامعة لا زكاة فيه. فحكم الأصل المتفقين عليه وهو أن حلي الصغيرة لا زكاة فيه بين المالكية والحنفية، الحنفية لأنها صغيرة يتيم، والمالكية لأنه حلي مباح. فحنفي يقول علة عدم الزكاة الحلي الصغيرة كونها صغيرة صغر يتيم، والمالكي يقول العلة كونه حليا مباحا لا زكاة فيه، فكذلك الكبير لا فرق بينهما. هو مرتب الأصل يتفقين على حكم الأصل وعلى وجود الوصف اللي معلل به كل واحد منهم، لكن كل واحد منهم يعلل إلا لم يعلل به الأخرى. نعم.
مرتب الوصف إذا الخصم منع وجود هذا الوصف في الأصل المتبع،
يقول مرتب الوصف أيضا متفقين على الحكم حكم الأصل، لكن اختلفوا في وجود العلة. اللي يثبت ان العلة هي هذه الثانية يقول العلة غير موجودة، فقول الحنبلية والشافعية ان تزوجت فلانة فهي طارئة قياس على فلانة التي اتزوجها. الحنابل والشافعية يقولوا العلة هي نتنجيز اجنبية لا يملك منها الطلاق، والمالك يقول لهم نعم الطلاق لم يحصل لكن العلة ليست هذه، العلة ان الاصل ما في تعليق، لو كان فيه تعليق بالشرط لا لحق الطلاق عند مشكل محلي، لذلك لو قال ان تزوجت فلانا فهي طالق عندهم فمتى تزوجها طلقت، قال لان الشرط لا يقع الا حين مشكل محلي والقدرة على الطلاق. فالحنابلة والشافعية يقولون ان تزوجت فلانا فهي طالق قياس على فلان التي اتزوجها، فلان التي اتزوجها ما فيها تعليق بالشرط اللي هو الاصل. فالمالك يقول ان التعليق غير موجود، لعل أنها أنه نجزها طلاق من لا يملك منها ذلك، والتعليق غير موجود. يوفي يقولوا لعل أنه علق طلاق نجز طلاق من لا يملك طلاقها بالتنجيز وذلك لا يلحقها. فالمالك ينفون يقول لهم العلة ما هي موجودة، لو كان التعليق موجودا للحقها الطلاق عند ملك المحلي.
وردهم تقي وقيل يقبلوا وفي التقدم خلاف ينقل.
طيب يقول لك مركب الاصل مختلفين فيه، طائفة قالوا مردود ولا يقبل لا يعتد دليل الحكم، وطائفة قال هو دليل الحكم، واختلفوا الذين قالوا انه دليل، بعضهم قال يقدم عليه غيره من نقيسه وبعضهم قال يقدم هو، وكل حال ما حل خلاف بينه في اعتباره وفي تقديمه على غيره من نقيسه. نعم اي القياس غير المركب. نعم طيب.
قال الشارح رحمه الله تعالى وليس حكم الأصل بالأساس متى يحد عن سنة القياس لكونه معناه ليس يعقل أو التعد فيه ليس يحقل، يعني أنه يشترط في حكم الأصل أن لا يعدل عن سنة القياس، فإن عدل عن سنة القياس لم يجوز القياس عليه،
يعني حاد عن طريق القياس المألوف، وطريق العدول هو اللي سيبينه البيت الثاني. نعم.
وسنن القياس بفتح السين بمعنى طريقه ومنهاجه، ومراد المؤلف بسنن القياس أمران، الأول أن يكون معقول المعنى أي معروف العلة، الثاني أن تكون علته متعدية إلى غيره كتحريم الخمر فإن علته معلولة وهي الإسكار ومتعدية إلى غير الخمر كالنبيذ. إذا أردت هذا فالحائد عن سنن القياس أمران، الأول أن يكون غير معقول المعنى أي غير معروف العلة كأعداد الركعات ومقادير النصب والكفارات ونحو ذلك.
يقول لك ما نعقل معناه، لما كان الظهر كذا والعصر كذا، لما كان الكفارة كذا وهكذا، الحدود أيضا جد كذا لا زيادة ولا نقص، ما ندرك ما نعقل فيه المعنى. نعم.
الثاني أن يكون معروف العلة ولكن علته لم تتعد إلى غيره كحمل العاقلة دية الخطأ وكمسألة اللعاب.
هم يقولوا هنا أن العاقلة من قتل مسلما خطأ ففيه دية، هذه الدية القاتل وغيره فيها سواء من العاقلة، عاقلته التي عصبته فهو واحد منهم ما يزيد عنه، فهذا مخالف للأدلة ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدعو مقتلة من لا يحمله لا يحمله المسلم ولو كان لا قربه، فكيف يكون هذا اللي ما له علاقة بالموضوع ولا درع عنه يساوي لمن باشرة؟ يقول لك هذا غير معقول المعنى. لكن بعض الفقهاء يتلمس له أنه معقول المعنى. أقول هذا الشخص القاتل أهله يفرحون لفرحه ويترحون لفرحه، فلو كان هو المقتول فحزنوا عليه. والحديث يقول الغرم مو بالغرم، الضمان خرج بالضمان، فلا ما دمت أصلا أن تتحزن لحزنه وتفرح لفرحه فمن المناسب أن تشاركه في تحمل هذه الدية التي لزمته من غير سبب، من غير قصد منه، من غير قصد منه. فبعضهم يستمس هذا ويقول لا، وإلا ثم الثاني يقول غير معقولة المعنى، لأن الأصل الإنسان لا يضمن إلا ما تلف عن طريقه، أما هذا تلف عن غيره فكيف يتم هو المباشر سواء عن واحد منهم ما يزيد عليه. نعم.
والشفعة في العقار على قول الجمهور وشارف حزيمة إذ التحقيق وأنها من هذا القبيل.
الشفعة أيضا يقول أنها معقولة المعنى، لأن الشركة قد لا تتأذى منه بقدر ما تتأذى من الجديد، فقد يكون هذا طيب معك في الجيرة ولا تتأذى منه مشاركة فيه، أو أنه محرم ولياتك، بينما يجي في واحد آخر أخلاقه سيئة أو غير محرم فتتأذى من ذلك. الإنسان من المناسب أن تعطى له الشفعة حتى لا يحصل عليه الضرر، لأن الحديث يقول لا ضرر ولا ضرار، والحرج مرفوع أيضا من نص القرآن. نعم. بعضهم يقول معقولة المعنى اللي هي الشفعة. نعم.
وكيف يصح هذا في قول المؤلف وعللوا بما خلت من التعدية إلى آخره. والأمران المذكوران سابقا هما أمراض المؤلف بقوله لكونه معناه ليس يعقل إلى آخره،
يعني القياس الحائد عن سنة القياس لكونه إما غير معقول المعنى أو لكونه العلة قاصرة أو تكون العلة قاصرة. فلو مثل لنا مثلا الوضوء من لحم الإبل هذا غير معقول معنا، لأن بعضهم يقول هو حار لأنه حار، فاعترض عليه بأن لحم الضبي حار ولحم الضأن حار، مع ذلك لا يلزم من الوضوء. قال لأنه لذيذ، ولذلك يقول له الصغير منها خاصة، فاعترض عليه بأن صغار البهائم أيضا لحمها لذيذ ولا يتوضأ منها. فقول الصحيحين دوم أنه تعبدي، أمرنا الله أمر الله على لسانه والسنان بالوضوء ونتوضأ، لا ندري العلة لماذا.
وحيثما يندرج الحكمان في النفس ذا الأمران،
ومثل كذلك ولوغ الكلب يقول لك هذا تعبدي، لأن جميع النجاسات إذا غسلت ثلاثة غسلات موقية طهر المكان، وهذا سبعة أحداهن بالتراب. فكانت إذا كانت العلة اللي قلت أنه فيه جرثومة لا تزيل إلا التراب، فلما لا كانت في الأولى وعقبتها استنتان وأزالة؟ فإذا كذلك هنا بعضهم يقول الغسل من وضوء الكلب تعبد، لأن هذا العدد لا يريد في النجاسات الأخرى، وإن كانت أغلب منه باعتبار النفس كراهة النفس لها. نعم.
الاندراج في اللغة الدخول، ومراده بالبيت أن من شرط القياس أن لا يكون الفرع داخلا في نفس حكم الأصل من كتاب أو سنة، سواء كان نصا أو ظاهرا، لأن النص إن شملهما معا فليس أحدهما أولى بالأصالة من الآخر حتى يكون هو أصلا والآخر فرعا. ومثل له بعضهم بما لو استدل مستدل على ربوية الفرد بحديث مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل، فيمتنع قياس الذرة عليه بجامع الطعم، لأن لفظ الطعام الذي هو لفظ النص يشمل الذرة مع البر.
يعني ليس هناك المبرر لأن تجعل البر هو الأصل والذرة هي الفرع، من أن تجعل الذرة هي الأصل والثانية على حديث بناء على لفظ الحديث الطعام بالطعام، فإذا كل طعام إذا استدل عليه بنفس الحديث لا بالقياس. نعم. أيوه، هو إذا كان الأحكام داخلة تحت الدليل فليس يجعل أحدهم الأصل والثانية فرع أولى من الأصل، بل يستدل عليهم بالدليل. ما في قياس ما في. نعم.
والوفق في الحكم لدى الخصمين شرط جواز القيس دون مين. الوفق الاتفاق والقيس القياس، يعني انه يشترط في حكم الاصل ان يكون متفقا عليه بين الخصمين لان البحث بينهما.
يعني اللي هو المستدل والمعترض في المناظره، يعني المناظره مشروعه لاظهار الحق، ليصلوا إلى الحيل الصحيح، إلى القول الصحيح.
نعم.
يعني أنه يفترض في حكم الأصل أن يكون متفقا عليه بين الخصمين، لأن البحث بينهما، ولو خالف الخصم في الحكم احتاج المستدل على إثباته فينتقل إلى مسألة أخرى وينتشر الكلام فيسود المقصود. أما إذا حصل الاتفاق بينهما على حكم الأصل تحقق انتفاء الانتشار، فلو ذكر المستدل الحكم مقترنا بدليله من نص أو إجماع ابتداء لم يشترط موافقة الخصم، لأن منع الحكم المؤدي إلى الانتشار لا يمكن مع دلالة النص الصريح عليه. وما مشى عليه المؤلف من اشتراط اتفاق الخصمين فقط هو مذهب الجمهور، خلافا لمن زعم أنه لا بد من إجماع الأمة على الحكم.
يعني من يقول تجميع الأمة هذا باطل، ما هو صحيح. نعم نعم أرفع صوتك. هو القياس لماذا؟ أليس لإعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به؟ يحتاج إلى مناظرة. أنت تقيس أن أعترض عليك لأظهار الحق حتى نعرف صحة قياسك أو نبين لك فساده. تناظر فيه. أنت ما تجدهم الآن لمسائل الحادثة أحيانا يعقدونها حتى مؤتمرات من العلماء للنظر فيها حكم له، كل لإظهار الحق. مثلا عندك التأمين الآن ما حكمه؟ يجوز تأمين على البضاعة، تأمين على البناء، تأمين على البيت، تأمين على النفس، تأمين على السيارة، ما حكمه؟ نعم لا، هو قلت لك هذا إذا كان فيه مناظرة في إظهار الحق، وإلا فهو ليس من شرطه المناظرة، فهمت؟ لكن لو كانت المسألة محتاجة إلى بحث من العلماء وبحثوها فحين تكون في مناظرة، أنت تستدل وأنا معترض أو العكس، وقصدنا إظهار الحق، فهمت؟ وهذا اللي يعني. ولذلك نفس التأمين فيه من أجازه من العلماء الحاضرين، ورأيت من رد عليهم قاسوه على الإيجارة، ورأيت من رد عليهم وقال لهم أن هذا يستري مع الإيجارة، فالغرر في الإيجارة أقل، لأن الإيجارة متحقق الاستفادة منها في الغالب بالانتفاع بالغلة، بينما التأمين أحيانا يأخذ أكثر من ماله لو سلف المؤمن عليه، وأحيانا لا يأخذ شيء إذا ما تأذى، أليس كذلك؟ فلذلك قال هذا منه، هذا الغرر وغرر منه. نعم.
وإن يكن لعلتين اختلفا تركب الأصل لدى من سلفا. الضمير المرفوع المحذوف الذي هو اسم يكن عائد إلى اتفاق الخصمين على حكم الأصل، يعني أنه إذا كان اتفاقهما عليه ثابتا لعلتين مختلفتين بأن اتفق على الخصم، وادعى كل أنه ثابت بعلة غير العلة التي يدعي الآخر، فإن هذا النوع من القياس يسمى مركب الأصل لتركيب الحكم فيه، أي بنائه على العلتين بالنظر إلى الخصمين، فهو من التركيب بمعنى البناء
لا بمعنى المقابل للإفراد. التركيب ليس المراد بالإفراد، مفرد أو مركب، لا، هذا معنى البناء، لأن تقدم لنا من الأصل وما يبنى عليه غيره.
فهو من التركيب بمعنى البناء، أي تركيب شيء على آخر، لا من التركيب الذي هو ضد الإفراد. ومن أمثلته قياس حلي البالغة على حلي الصبية، فإن حكم الأصل متفق عليه بين المالكية والحنفية،
ولكن اللي هي الصغيرة حنفية يقول العلة فيه أنه حلي يتيمة صغيرة ما فيه الزكاة، لأن الزكاة تنفيه لو تفنيه، لو جعلناه فيه لفنيه. وأما المالكية يقول لا، العلة فيه أنه حلي مباح فلا زكاة فيه. نعم متفقين على حكم الأصل على العلة فيه. نعم العلة مختلفين فيها. نعم.
إلا أن الحنفية يقولون إن العلة أنه مال لغير بالغة فلا يمكن قياس حلي الكبيرة عليه لبلوغها، والمالكية يقولون العلة كونه حليا وهي موجودة في حلي الكبيرة. وقوله اختلف يعني العلتين، وإنما ذكر الضمر بتضمين العلة بمع معنى الوقت. معلق الضمير.
أيوه ذكر الضمير.
الأصل
لا لكن اللي هو قاس عليه هم جعلوا حلي الصغير مستفقين ما في زكاة أي مستفقين عليه هم مستفقين حلي الكبير الحنفية يقولوا العلة كونها صغير يتيم لا تجب الزكاة في مالها المالك يقولوا العلة ما هي هذه العلة أنه حلي مباح هم اتفقوا على الأصل وعلى حكمه واختلفوا في العلة طيب يا أخي حنفية يمنعون قياس حلي الكبير عليه والمالك يقول وقاس عليه لأن العلة ما هي هذه العلة كونه حليا مباح سواء كان صغير أو كبير وهم متفقين على حكم الأصل مختلفين في العلة هو هذا لأن غير اليتيمة المال أبوها المهم أن الصغيرة عندهم عبروا بها عن اليتيمة لأن يقول لك لو كان فيها زكاة لربما أفنى مالها لأنه ما ينمى وهذا ما رد عليهم من الجمهور أن الزكاة حق مالي علق بالمال والوصي مسؤول عن تصرف في هذا المال بما في مطلع اليتيم ولذلك مجمع على وجود إقامة وصي على مال اليتيم حتى يبلغ كما قال تعالى فإن آنس منهم رسل فادفعوا إليهم أموالهم وأنتم خالقون زي إخوانكم والله يعلم المسجد من المسلم
نعم
نعم لا الحنفية يقول إن الكبيرة فيه الزكاة لأن كبيرة بالغة الصغيرة هي اللي ما فيها زكاة العلة الصغر فالأصل هو الصغير لأن هي المقاس عليها الأصل متفقين عليه على حكمه ولكن اختلف في العلة حنفية يقول العلة في الصغيرة عدم الزكاة في مالها أنها صغيرة فلا تجب الزكاة في مالها فلا تقاس عليها الكبيرة لأنها بالغة ففي حلية الزكاة المالك يقول لهم الصغيرة لا زكاة في حليها لأنه حلي فلا فرق بينها وبين الكبير فالعلة هي كونه حليا مباحا فستسوي في ذلك الكبيرة والصغيرة فهم اتفقوا على حكم الأصل اللي هي الصغير ولكن اختلفوا في العلة
مركب الوقف إلى الخصم منع وجود هذا الوقف في الأصل المتبع يعني أن القياس المسمى مركب الوقف هو الذي كان حكم الأصل فيه متفقا عليه بين الخصمين إلا أن العلة التي يدعي المستدل أنه ثابت بها يدعي الخصم نفيها من أصلها عن الأصل ثم مركب الوصف لتركيب الحكم فيه أي بناؤه على الوصف الذي منع الخصم وجوده في الأصل ولا مشاحة في الإصطلاح ومثال مركب الوصف قياس إن تزوجت فلانة فهي طالق على فلانة التي أتزوجها طالق في عدم وجود الطلاق بعد التزوج فإن عدمه في الأصل متفق عليه بين الشافعية والمالكية
فلان التي أتزوجها هذا هو الأصل إن قال قياسا على فلان التي أتزوجها ما في تعليق ما في أداة شرط ليركم متفقين على عدم لزوم لحق الطلاق بالأصل ولكن اختلفوا في العلة فالحنابل والشافعية يقول تعليق طلاق على من لا يملك من ذلك فلا يلحق المالك يقولون لعدم وجود التعليق لأن الأصل ما في تعليق اللي مقاس عليه ولذلك لو علق لو قال إن تزوجت فلانا فهي طالق قالوا قتل يتزوج ولو قال كلما تزوجت فلانا فهي طالق فكلما تزوجها تطلق حتى تطلق ولا لأن التعليق عندهم يرجع
السلام على خير الصرف في المال في انه طلق قال لامرأة انها طالق اذا اذن زوج
هذا يقول الفقهاء هذا يسموها هذا من الفضول معناه انه وافقه هنا على الطلاق
يملك
يقولها ايضا هون انتم هذيك من اشتاق عليه يسموه الاستياء أي بعضهم يقول ما الحق في الطلاق لأنك وافق لكن لو قلت لا ما هو صحيح ما الحق الطلاق كما لو زوجه فقبله اشتاس عليه أو باع له فرضي يصح يسموه بيع في البيع يسموه بيع الفضول والثاني يسموه افتياس عليه أي. نعم شرق بينهم فرق بينهم مركب الأصل لأن العلة موجودة ولكن كل منهم يعلل بعلة غير العلة التي علل بها الأخرى هذا في الأصل وأما مركب الوصف فالعلة اللي علل بها الخاصة هي منعها الثاني يقول ما هي موجودة سبت فلانة، قلت هنا العلة تعليق طلاق من لا يملك من هذا ذلك. يقول لك الأصل ما في تعليق، تنجز طلاق من لا يملك من هذا ذلك فقط. لو قلت فلانة طارق ما تملك ما يلحق طلاق، ما يزوجتك. لكن لو قلت إن تزوج وافيا طار هذا في تعليق. فهم يقولوا فلانة التي أتزوجها هي الأصل ما فيها تعليق. هذا 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 هو الفرق بين. نعم.
والشافعية يقولون العلة في الأصل تعليق الطلاق قبل ملك محله، والمالكية يقولون هذه العلة من أصلها ليست موجودة في الأصل، لأن الأصل الذي هو فلانة التي تزوجها طالق لا تعليق فيه أصلا، وإنما هو تنجيز طلاق أجنبية وهي لا ينجز عليها الطلاق.
لا تملك من هذا تقول أنت طالق.
نعم. واعلم أن مركب الوقت له صورتان، الأولى أن يمنع الخصم وجود العلة في الأصل مع أنه ينفي عليتها أيضا لو فرض ثبوتها كهذا المثال المتقدم قريبا. فإن ادعاء الشافعية أن علة الأصل فيه هي تعليق طلاق أجنبية، فالمالكية ينفون التعليق كما تقدم، مع أنهم لو فرضوا وجود التعليق لما كان التعليق عندهم إلا لعدم لما كان التعليق عندهم علة لعدم الطلاق، لأن تعليق طلاق الأجنبية لازم عندهم.
أي نعم، متى ما علق لحقه الطلاق عندما يملك من ذلك. نعم.
الثانية أن ينتفي وجود العلة مع اعتراف بها مع اعترافه بأنها علة الحكم لو فرض ثبوتها. ورده انتقي وقيل يقبل، وفي التقدم خلاف ينقل. الضمير في قوله رده عائد لقياس المركب بنوعيه، أعني مركب الأصل ومركب الوصف. وقوله انتقي بمعنى اختيرة، يعني أن رد القياس المركب بنوعيه أي عدم نهوض الاحتجاج به على الخصم هو المختار عند الأصوليين. ووجه رده عندهم أن الخصم يمنع وجود العلة في الفرع في مركب الأصل ووجودها في الأصل في مركب الوصف كما هو واضح مما تقدم. وخالف الجدليون فقالوا بقبوله، وعلى القول بقبوله فقيل يقدم على غير المركب، وقيل يقدم عليه غير المركب، وقيل هما سواء. وهذا مراده بقوله وفي التقدم خلاف ينقل. أما بالنظر إلى نفس المجتهد ومقلديه فلا خلاف في الاحتجاج بمركب الأصل ومركب الوصف.
لأن المجتهد لا خلاف بينهم أنه يجب عليه العمل بما غلب على ظنه أنه حكم الله، وكذلك المقلد. فمتى غلب على ظنه أن هذا الحكم معلق وأن العلة كذا وأنها موجودة في الفرع فهذا قياس يلزمه ويلزمه قليلا. ولذلك كان خلاف فيه، هل كل مجتهد مصيب والمصيب واحد؟ خلاف له من بنى عليه الفرع، لأنه مجمعين على أنه قبل ظهور فساده دليل يجب العمل به على المجتهد وكذلك مقلدا، وبعد ظهور فساده لا يجوز له العمل به وكذلك مقلده. إذن النتيجة هل كان يسمى دليلا وظهر فساده وبه قال المصوبة، أو ظهر أنه لم يكن دليلا وبه قال المخطئ؟ هذه نتفهم رسول. لذلك يقول لك إذا لم يكن باب المناظرة لا خلاف أنه مدة، لأنه محل اجتهاد غلب على ظن المجتهد أنه حكم الله. نعم.
وقوله انتقي ويقبل وينقل كلها بالبناء المفعول، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمه الله تعالى فصل الفرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارحمنا صالحا. هذا بتكلم فيه على الركن الثاني من أركان القياس وهو الفرع. نعم.
الحكم في رأي وما تشبه من المحل عند جل النبهة.
يقول من العلماء نبهة من العلماء رحمهم الله قالوا إن الفرع هو المشبه في القياس، وبعضهم قال هو حكمه. فتقدم لنا أنه هو الفرع عند المتكلمين لأنه جار من الأصل هو الآية التي أثبتت الحكم، والفرع عندهم هو حكم المشبه. وأما عند الفقهاء فمحل في الأصل هو محل في الأصل هو الأصل مشبه به، والفرع هو المحل الحكم في المشبه محل نفسه. كما في قولهم حرم النبي قياسا على الخمر، فالنبي عند الفقهاء هو الفرع، وعند المتكلمين حكمه هو الفرع، حكم الفرع وما تشبهها من المحل عند جل المظهر. يعني أغلب الفصوليين يقولون أن المحل في حكم الفرع هو الفرع نفسه وليس حكمه. نعم.
وجود جامع به مسمما
حكم من حيث التسمية. جمهور العلماء يرون أن المشبه هو الفرع. أيوه. يقول لك قياس تبع على كذا، لكن هم يقول لك نعم هذا جاري في القياس لكن الفرع عنده هو الحكم. هم المتكلمين حكم عندهم. نعم.
وجود جامع به مسمما شرط، وفي القطع إلى القطع انتمى.
يقول من شرط صحة القياس أن توجد علة الأصل بتمام هذا الفرع، وكون توجد بتمامها هذا لا ينفي التفاوت بأوصاف أخرى كما تقدم لنا ويأتينا في الإلحاق بنزل الفرع في قياس الأولى. لكن المراد به هنا الأصل، أي أصل العلة، لا بد من وجود علة الأصل في الفرع وإلا ما كان قياس. وجود جامع به مسمما شرط في صحة القياس، وهي القطع إن قطع تمام. إذا كان القياس قطعي فلا بد أن نقطع، لأن القياس القطعي لا يكون قطعيا إلا إذا قطعنا، أي إذا حصل القطع بوجود العلة في الأصل ووجودها في الفرع، فحينئذ يكون القياس قطعي، وإلا فيكون ظنيا سواء كان أصول هذه الاثنين ظني أو ظني في أحدهما قطعي في الآخر. فقطعية القياس تتوقف على مقدمتين كما قال، قطعية وجود العلة في الأصل وقطعية وجودها في الفرع، فحينئذ يكون القياس. ويمثلون له بقياس الضرب على التأثير، واتفق العلماء على أن علة التحريف والتأثير في قوله تعالى لا تقل له ما أكفل أن لكون والدي يتأذى بذلك، واتفقوا على وجود تلك العلة في الضرب وإن كانت بطريق أولى. نعم. نعم.
لا يقال أنها بالمفهوم،
هو مفهوم الموافقة هو القياس الجلي والقياس في المعنى الأصلي، والعلماء متفقون على الاستدلال به، لكن اختلفوا في جهة الاستدلال به. الحنفية يسموه من عبارة النص، أي دلالة النص، والظاهرية وغيرهم يسموه من دلالة النص المجازية، وجمهور الأصوليين ومنهم الشافعي يسموه قياس الجلي أو قياس في المعنى الأصلي.
قطعيكم نص على العلة،
لا المراد أنها تكون نص وإجناع، معناها يكون متفق على وجود العلة، وجود العلة واصل مقطوع به ومقطوع بها في الفرع كذلك.
كيف نصيص وإجناع؟
أحيانا يكون نصيص إذا كانت خاصة بالنص،
نعم
أو إجناع، لكن في الفرع ما تكون إلا بالإجناع، قطعية ما تكون إلا بالإجناع لأنه نصف فعل. نعم.
وإن تكن ظنية فالأدون لذا القياس علم مدون.
يقول لك القياس الأدون هو أن تكون العلة ظنية، ظن وجودها في الأصل ووجودها في الفرع، حينئذ يكون هذا القياس الأدون. بعضهم عبر بهذا مطلقا، معناها أن قياس العلة عندهم مطلقا المستنبطة أنه ظني، والشافعي يمثلون له بقياس التفاحي أو السفردلي على البر. وجه الأدوانية فيه أن السفردل لا يوجد فيه من ما أُلِّل به البر إلا الطعم فقط، ولذلك يحتمل أن تكون العلة هي القياس والادخار كما قال المالكية، أو الكيل كما قال الحنفية والحنابلة، فلذا كان أدوان. وبعضهم يجعل الأدوان هو القياس من المستنبط غير المطلق، يعتبره دون لأنه دون دون القطع.
والفرع للأصل بباعث وفيه حكم نوعا أو بجنس يقتفي.
والفرع للأصل بباعث وفيه الحكم نوعا أو بجنس يقتفي. يقول لك لا بد أن يكون تكون علة الفرع مؤثرة فيه كما هي مؤثرة في الأصل، فلا بد من تأثير العلة بموافقة الفرع للأصل في حكمه وفي أصله، سواء كان من باب قياس النوع في النوع أو من قياس الجنس في الجنس، لأنه سيأتينا هذا الاصطلاح نحتاج إليه ويأتينا في الوصف المناسب في العلة المناسبة المستنبطة، لأن تنقسم إلى اعتبار نوع الوصف في نوع الحكم ونوع الوصف في جنس الحكم وجنس الوصف في نوع الحكم أو جنس الوصف في جنس الحكم كما سيأتينا. إذن يقول لك لا بد من موافقة الفرع للأصل في حكمه وفي علته باعتبار النوع أو الجنس. فباعتبار النوع مثال قولك نقيس النبيذ على الخمر، بعضهم يقول بجامع الشدة، الشدة ما هي العلة لكنها ملازمة للعلة بجامع الإسكار، فهذا نوع لأن حقيقة النوع هو ما اتفقت أفراده في الحقيقة وإن كثروا، فالسكر نفسه لا تختلف حقيقته من فلان إلى فلان، هي سكر أو ذبة العقل المطلق. وكقياس القتل بالمثقل على المحدد، فهذا أيضا نوع لأن القتل هنا العلة واحد نوع وكذلك، لكن قياس اعتبار نوع الجنس قالوا كاعتبار الصغار في جنس الولاية على الصغيرة، والصغر حقيقة واحدة ما تختلف حقيقة عن حقيقة أخرى، ولكن الولاية هنا تحتها ولاية المال وولاية إنكاحها، فحقيقة إنكاحها تزويجها تختلف عن حقيقة الولاية على حمل مالها وسميتها، فلذلك سمية جنسا. وكذلك يقولون قياس الأطراف على النفس بجامع الجناية، جامع الجناية، فالجناية هنا تحتها جناية على النفس وجناية على الأطراف، على النفس بالإهلاك القتل وعلى الأطراف بالقتل، فهذا جنس محل اتفاق مع النوع والجنس، فلا بد يقول لك أن يكون الفرع موافقا لأصله في علته وفي حكمه، وإلا ما صح قياس، لا يصح القياس. نعم، لأن القياس كما تقدم لنا مساواة الفرع الأصل في علته.
نقرأ الشرح.
طيب شرح.
نأخذ بوصيتكم يا
شيخ.
أقول نأخذ بوصيتكم في الإخلاص والسياق.
على كيف؟ على كل حال. أردت لكم الخير. آمين الله عز
وجل. قال الشارح رحمه الله تعالى: الفرع الحكم في رأي وما تشبه من المحل عند جل النبهة. يعني أن الفرع الذي هو ركن من أركان القياس اختلف فيه على قولين، قيل إنه حكم الفرع المقيسي، وقيل إنه محل حكم الفرع المقيسي وهو الحق.
هو الحق لوراء الفقهاء، الشيخ يرجح هذا، الشيخ يرجح أن الأصل هو محل الحكم في الأصل والفرع هو محل الحكم في الفرع، يعني الخمر هو الأصل والنبيذ هو الفرع، قتل العمد العدوان هو الأصل عنده، وكذلك بالمثقل هو الفرع، هذا يرجح، هو يقول هو مذهب جمهور الفقهاء والأكثر الأصولية، يقول لك هذا هو الحق.
فعلى أنه حكم الفرع فمثاله تحريم النبيذ، وعلى أنه محل حكم الفرع فهو النبيذ بعينه مثلا في إلحاقه بالخمر، وجود جامع به متم ماسق وفي القطع إلى القطع انتمى. المراد بالجامع العلة، ومعنى البيت أنه يشترط في الفرع المقيس وجود علة الأصل بتمامها لا بعضها، فلو حصل قتل بمثقل خطأ لا يمكن القول فيه بالقصاص قياسا على القتل بالسيف، وعلة القصاص هي القتل عمدا عدوانا، وهي غير موجودة بتمامها في الفرع لأن الفرع ليس فيه منها إلا مجرد القتل. وقوله وفي القطع إلى القطع انتمى،
العلة المركبة لا تعتبر إلا بوجود جميع أجزائها، فلو القتل العمد العدوان مركب من ثلاثة أوصاف، فلو حصل قتل من غير عمد فلا قصاص، ولو حصل قتل عمد أو قتل عمد من غير العدوان يتأن دفاعا عن نفسي أو أخذ باقتصاص الصف هذا لا 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 تعتبر فيه إلا فلا بد من السلام. قتل عمد عدوان سيتنا هذا أن الإلة مركبة إذا فقد أحد أجزائها لم تعتبر علة لا تكون علة إلا بوجود جميع أجزائها. نعم.
وهي غير وقوله في القطع إلى القطع انتمى يعني أن القياس قد يكون قطعيا وإذا كان قطعيا فلا بد من القطع بأن الوصف علة حكم الأصلي والقطع بأن العلة موجودة في الفرع كقياس ضرب الوالدين على التأفيف في قوله فلا تقل لهما أف.
يعني من القطع بأن الوصف علة حكم الأصلي فلا بد من القطع.
نعم. فلا بد من القطع بأن الوصف علة حكم الأصلي والقطع بأن العلة موجودة في الفرع كقياس ضرب الوالدين على
تأثير. والقطع بأن العلة موجودة في الأصلي وبأنها موجودة في الفرع كقياس.
بعد موجودة يعني.
صحيح. فلا بد من القطع بأن الوصف علة حكم الأصل والقطع بأن العلة هنا موجودة في الأصل وبأن العلة موجودة في الأصل.
نعم.
وبأنها موجودة في الفرع هل أيضا موجودة؟
لا لا ما هي موجودة وبأنها
موجودة في الفرع.
شوف هو فيه نقطة نبهكم عليها هو قال أن لابد موجود العلة بتمامها في الفرع كما هي في الأصل أليس كذلك؟ مع أنه هنا بعضهم يريد قياس الأولى يقول لك كيف يكون قياس أولى تكون أقوى في الفرع منها في الأصل هذا غير معقول معقول أنه ما يستويان أو تكون القوة للأصل فهنا يقول العلة التي هي معتبرة للتعليل موجودة في الأثنين والزيادة الأخرى باعتبار عوارض ومشخصات هي التي من أجلها كانت في الفرع أقوى من هذه الأصل وإلا فأصل العلة حقيقة العلة موجودة فيهما معا كالضرب مثلا تأذي بالضرب أشد منه بأوف كلمة أوف أوف الولد يأمر والده بشيء يقول أوف تبذرا يغضب منها فكيف هذا أشد من هنا فيقول هنا لا يرد علينا هذا لأنه هنا الزيادة هنا باعتبار عوارض ومشخصات أخرى
مثلا
الألم شدة التأذي في الضرب أول أشد منها في أي يقول لك هذا من باب عوارض أخرى فهو يقول لك المعنى الذي هو في الأصل قد يكون أقوى منه في الفرع وهو قياس الأولى وهو قياس الأولى كما في قوله تعالى ومن هذه الكتاب من يتمنه بقنطار يؤديه إليك إذا وفالك بالقنطار فمن باب أولى الدرهم أو الحبة ومنهم من يتمنه بدينار لا يؤديه إليك إذا خانك في الحبة فمن باب أولى في القنطار من باب أولى في القنطار فأقول لك هذه الزيادة لأصاف ومشخصات أخرى معاني أخرى وإلا فحقيقة العلة لابد أن تكون كما هي في الأصل موجودة في الفاعل نعم
يعني أن القياس قد يكون قطعيا وإذا كان قطعيا فلا بد من القطع بأن الوصف علة حكم الأصل والقطع بأن العلة موجودة في الأصل وبأنها موجودة في الفرع كقياس ضرب الوالدين على التأثير في قوله فلا تقل لهما أف في القطع بأن علة المنع الإيذاء وأنه موجود في التأثير
قطع مرض اتفاق متفق على أن هذه هي العلة متفق عليه لذلك هم يعبرون بعبارة أخرى يقول لك قطعية القياس متوقفة على مقدمتين القطع بوجود العلة في الأصل والقطع بوجودها في الفرع فمتى حصلتا كان القياس قطعيا ومدفونا له بنفس الميزان
للقطع بأن علة المنع الإيذاء وأنه موجود في التأثيث وموجود في الضرب أيضا والتمثيل بهذا بناء على القول بأنه قياس المتقدم في قوله دلالة الوفاق للقياس إلى آخره
بناء على هذا على أنه من باب القياس لا من باب دلالة النص سواء قلنا لفظية أو عرفية
وإن تكون ظنية فالأدون لدى القياس علم مدون يعني أن الوصف المعلل به إذا كانت علمية وظنية
هو الفرق بين العلة والعلية. العلة هي الوصف الظاهر المنضبط المستمر على مصلحة صالحة لأن تكون مقصود الشارع من شرع الحكم، كالقتل العمد العدوان علة الاغتصاب، والسرقة علة للقطع، والزنا علة للحد، وهكذا. واعتبار ذلك الوصف هو العلية، اعتبارك لذلك الوصف علة هذا هو العلية، يعبر عنه بالعلية. هي اعتبار الوصف العلية، هي اعتبار الوصف علة اللي علمت به، هذا هو الفرق بينه.
يعني أن الوصف المعلل به إذا كانت علية وظنية فهو المسمى عند الأصوليين بقياس الأدوان، مثاله قياس الشافعية التفاح على البر في الربا بجامع الطعم الذي هو علة الربا عندهم، مع احتمال كون العلة هي الاقتياد والادخار كما عند المالكية، أو الكيل كما عند الحنفية والحنابلة. فثبوت الحكم فيه أي التفاح الذي ليس فيه من الأوصاف إلا الطعم أدون من ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة.
وقال ابن شيخ الإسلام رحمه الله قال لا ربا إلا في مجتمع فيه الثلاثة، وهذا لا تجتمع الثلاثة إلا في تعليل المالكية، لأن كل مقتات مدخر مطعوم ومثيل أو موزون، أما المثيل قد يكون غير مطعوم والموزون كذلك، والمطعوم قد يكون غير مثيل وغير مقتات ولا مدخر كالفواكه والخضروات. سيقول نقل عنه قال لا ربا إلا في مجتمع فيه الثلاثة، وكل مقتات مدخر إما مطعوم وإما أيضا مثيل أو موزون متجتمع فيه الثلاثة. نعم فائدة بس. نعم تنبيه عليه. نعم
ثبوت الحكم فيه التفاح الذي ليس فيه من الأوصاف إلا الطعم أدون من ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة. ووجه هذه الأدوانية احتمال أن تكون العلة غير ما ظن أنه العلة من الأوصاف الموجودة في الأصل دون الفرع. واعلم أن القياس الأدون الذي هو الظني، وعلى هذا يمكن أن يكون الحكم فيه من الفرع أولى منه في الأصل أو مساويا له، لكون العلة أظهر في الفرع أو مساوية. مثال كونها أظهر في الفرع قياس العمياء على العوراء في منع التضحية، فالعمياء أولى بالحكم من العوراء، وإنما كان هذا القياس ظنيا لاحتمال عدم وجود العلة في الفرع، إذ يحتمل أن تكون العلة في العوراء مظنة الهزالي لأنها توكل إلى نفسها في الرأي وهي ناقصة البصر، بخلاف العمياء فإنها تعلم. ومثاله في المساواة قياس